الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت. ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده، وفي خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله ولم يفردوا الله بالعبادة دون سواه، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا. ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله، والله تعالى يقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أورد الآية الكريمة قول الله عز وجل عن أهل النار أنهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أخذ رحمه الله تعالى يبين أن التسوية التي هنا والتي يندم عليها أهل النار الندامة التي لا منفعة فيها هي تسوية في العبادة والذل والخضوع، إذ نسويكم برب العالمين، أي باتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، يحبونهم كحب الله ويصرفون لهم من العبادة ما هو حق الله سبحانه وتعالى دون سواه، لا أنهم يسوونهم بالله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف ونحو ذلك. وأورد رحمه الله تعالى شواهد على ذلك في بيان أن المشركين إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، من يدبر الأمر، من ينزل الغيث إلى غير ذلك، في كل ذلك يقولون الله، لا يسوون أصنامهم ومعبوداتهم بالله في هذه الأشياء: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وإنما حصلت التسوية منهم بين المعبودات المتخذة ورب العالمين سبحانه وتعالى في العبادة والذل. وقد تقدم معنا قريبا بيانا لذلك في قول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه التسوية، تسوية في الحب، تسوية في الذل والخضوع، تسوية بصرف العبادة لهذه المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى. ثم إن هؤلاء كما تقدم لا يعتقدون في المعبودات المتخذة أنها تخلق وترزق وتملك وتدبر، لا يعتقدون فيها ذلك، وإنما يقولون الله وحده هو المتفرد بذلك. فإذا قيل لهم لما إذن تعبدونها وتدعونها وتستغيثون بها وتلجؤون إليها، يجيبون بأن هذه الأشياء اتخذوها شفعاء لهم عند الله تقربهم من الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا المعنى واضح في الآية الكريمة التي ساق رحمه الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فوقعوا في الشرك من هذه الجهة، يتجهون إلى هؤلاء بالدعاء والرجاء والسؤال والطلب، ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومعنى تشفع لهم عند الله أي تملك الشفاعة الابتدائية عند الله سبحانه وتعالى بدون إذن من الله تعالى. الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. وهذا الاعتقاد بحد ذاته شرك، هذا اعتقاد، الاعتقاد بحد ذاته شرك. من يعتقد في مخلوق ما أيا كان أنه يملك الشفاعة الابتدائية عند الله سبحانه وتعالى بدون إذن الله، هذا من الشرك المبين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الحاصل أن هذا من الشرك المبين، أن يعتقد في شخص ما أيا كان أنه يملك الشفاعة الابتدائية عند الله سبحانه وتعالى بدون إذن الله. والقرآن في آيات كثيرة مبطلة لذلك، مثل ما جاء في سورة سبأ، قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجمعوا في ذلك بين الشركين، الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل.
أعد قراءة الآية الأخيرة.
كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، انتبه في الآية على أمرين يستدل بهذه الآية عليهما رحمه الله تعالى: الأول ويعبدون من دون الله، والثاني ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذان نوعان من الشرك، هذان نوعان من الشرك وقع فيهما هؤلاء المشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجمعوا في ذلك بين الشركين، الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل، والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل.
قال: الأول عبادتهم إياهم من دون الله كما في الآية، ويعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله أي يدعونهم، يستغيثون بهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يصرفون لهم أنواعا من العبادات، هذا شرك. والآخر قال رحمه الله تعالى: جعلهم شفعاء بدون إذن الله، جعلهم شفعاء بدون إذن الله، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما معنى قول المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ أي أن لهم من الشأن والقدر والمكانة والمنزلة أنهم يملكون الشفاعة عند الله ابتداء لمن شاءوا، يملكون الشفاعة عند الله ابتداء لمن شاءوا، أي بدون إذن الله سبحانه وتعالى، بدون إذن الله سبحانه وتعالى. وهذا شرك أكبر، هذه العقيدة بحد ذاتها شرك أكبر ناقل من الملة. من اعتقد في مخلوق ذلك حتى وإن لم يدعه ويذبح له وينذر، مجرد اعتقاده فيه هذه العقيدة يكون وقع في شرك أكبر ناقل من الملة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه العقيدة الشركية أبطلها الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواطن كثيرة جدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولهذا جاء القرآن ببيان أن الشفاعة ملك الله، قل لله نعم الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملكها، هو الذي يملكها، فيأذن بها لمن شاء ويقبلها سبحانه وتعالى ممن شاء. ولهذا من الناس حتى وإن شفع له لا تنفعه الشفاعة، والقرآن جاء بهذا في مواطن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد عز وجل. فهذه ثلاثة أصول أو فصول عظيمة في باب الشفاعة: الأول إذن الله للشافع، الثاني رضا الله عن المشفوع له، الثالث الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. من جاء مشركا ولقي الله سبحانه وتعالى مشركا ما تنفعه الشفاعة، ما تنفعه الشفاعة حتى ولو كان الشافع من أعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى. وتأمل في هذا الباب، الله سبحانه وتعالى لم يتخذ من عباده خليلا إلا اثنين، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الغالب إذا ذكر إبراهيم عليه السلام يقال خليل الرحمن، لأن الله اتخذه خليلا. تأمل ما جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يلقى إبراهيم أباه، يعني يوم القيامة، يلقى أباه أي يوم القيامة، فيقول لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ الآن جاء الحساب. ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك، لكن هل ينفع الآن لا أعصيك؟ انتهى دار العمل، دار العمل انتهت، دار الحساب لا تنفع فيها توبة ولا وعد ولا غير ذلك. قال: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ ألم أقل لك لا تخزن يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى، انظر الآن هذه الشفاعة من إبراهيم لأبيه، فيقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا خليل الرحمن عليه السلام، والمشفوع له من؟ والده. فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم عليه السلام: انظر، يعني إلى جهة والدك. فينظر وإذا بذيخ، الذيخ ذكر الضباع، يتحول والده صورته على صورة ذيخ. قال في الحديث: فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. الحاصل أن الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى، وهي لا تنفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا عن المشفوع له، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد. والكفار كما دلت الآية الكريمة التي مرت معنا آخرا، دلت على أنهم وقعوا في نوعين من الشرك: العبادة لهذه المعبودات المتخذة، يدعونها ويذبحون لها وينذرون لها ويصرفون لها أنواعا من العبادات، والنوع الثاني اعتقادهم فيها أنها تملك الشفاعة عند الله بدون إذن الله سبحانه وتعالى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
هذه حالهم مع الأصنام المتخذة، يقولون: لا نعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا نعتقد فيها ذلك، هذا كله لله، بل نعتقد أنها هي نفسها مملوكة لله. ولهذا في تلبيتهم في الحج ماذا يقولون؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم في هذه التلبية في الحج، كان إذا سمعهم يقول لبيك لا شريك لك، إذا أرادوا أن يقولوا إلا شريكا هو لك يقول قد يكفي، يعني لا تكملوا الناصح عليه الصلاة والسلام، إذا قال لبيك لا شريك لك قبل أن يقولوا إلا شريكا هو لك يقول قد يعني يكفي، لا تكملوا الكلام الذي بعده، هذا شرك وتنديد. يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، انظر ماذا يقولون، تملكه وما ملك، هو ما يملك، يقولون ما يملك شيئا، أنت الذي تملكه، إذن لماذا تتخذونه ندا مع الله وتصرفون له حق الله سبحانه وتعالى؟ يقولون كما جاء في هذه الآية الكريمة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء.
نعم، يعني أي في هذا يقال لهم يوم القيامة: أين شركاءهم؟ أين شركاءكم الذين اتخذتموهم في الدنيا معبودات من دون الله؟ أين هم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله.
هذه أيضا حالة عجيبة للكفار المشركين، وهي توضح أنهم في قرارة نفوسهم يعرفون أن هذه الأصنام ما تملك شيئا، ما تملك شيئا، وإنما اتخذوها من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى. فكانوا في حال الشدائد، في حال الشدائد يخلصون الدين لله، مثلا إذا كانوا في الفلك واشتدت الأمواج والرياح وعاينوا الغرق يهتف بعض ببعض أخلصوا، بهذا اللفظ أخلصوا، يهتف بعض ببعض أخلصوا، سيأتي معنا حديث قريبا بهذا، أخلصوا لا ينفعكم إلا الإخلاص، يقولون لا ينفعكم إلا الإخلاص، فما يدعون ندا بل يفردون الله بالدعاء ويلحون عليه في طلب النجاة، ثم إذا نجاهم وخرجوا إلى البر سالمين رجعوا إلى الشرك واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، مع أنهم جاءتهم في البحر موقظة عظيمة جدا، موقظة عظيمة جدا، أخلصوا فيها دينهم لله سبحانه وتعالى، لكن إذا رجعوا إلى البر ونجاهم الله سبحانه وتعالى عادوا إلى شركهم واتخاذهم الأنداد مع الله عز وجل، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
نعم، هذه الآيات كلها تبين الحال البئيسة التي كان عليها هؤلاء، وأنهم رغم ما يعاينونه في البحر من موقظة عظيمة توقظ قلوبهم ليخلصوا ويوحدوا الله عز وجل ويبتعدوا عن عبادة الأصنام، إلا أن حالهم البئيسة في تعلقهم بالأصنام أن إخلاصهم إنما يكون في الشدائد فقط، في الشدائد والكروبات. وإذا نجاهم الله سبحانه وتعالى عادوا إلى الشرك والتنديد واتخاذ المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، هذا حال المشركين في ذلك الزمن. لكن سبحان الله في الأزمنة المتأخرة من وقعوا في الشرك من جهة التعلق بالأولياء، من وقعوا في الشرك من جهة التعلق بالأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم بلغوا مبلغا أشد من أولئك، حيث يشركون في الرخاء والشدة، الرخاء والشدة حتى في البحر كما تنقل أخبار عديدة عنهم حتى في البحر ومعاينة الغرق ما يصنعون مثل أولئك يقولون أخلصوا لا ينفعكم إلا الإخلاص، بل يهتف بمعبوده المتخذ يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان أو غير ذلك في البحر في الشدة، حتى مما قرأت مرة في الأخبار في هذا الباب أن جماعة كانوا في سفينة ومعهم رجل صاحب سنة صاحب هدى، فكادت السفينة تغرق، فأخذ كل يهتف بشيخه والولي المتخذ عنده، وهذا يسمع من حوله كل يهتف بشخص، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق، فما على السفينة من يعبدك، فما على السفينة من يعبدك، يعني كل هؤلاء ملتجئين إلى غيرك. مصائب عظيمة جدا. مرة يعني سفينة غرقت في البحر، هذا من وقت قريب، ونجا قلة ومات أكثر من كان على السفينة بسبب غرقها. أحد الناجين قرأت له في إحدى الصحف يذكر أن واحدا من المتعلقين بأشياء في البحر من غوارب صغيرة، وأحدهم كان في تلك الحال يهتف بشيخ من الأولياء المزعومين المتخذين من دون الله سبحانه وتعالى. قارن هذه الحال بحال أولئك الذين كانوا يقولون أخلصوا، يعني في الشدائد لا ينفعكم إلا الإخلاص، فأولئك كان شركهم الأولون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء والعياذ بالله شركهم في الرخاء والشدة على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى:
الآيات ما كتب الآيات؟
بلى.
نعم. الآيات هذه سبحان الله فيها إقامة الحجة على هؤلاء الذين يخلصون في الشدائد، يخلصون في الشدائد ويشركون في الرخاء، يعني إذا كانوا في البحر واشتد بهم الخطب وعاينوا الموت أخلصوا، وهتف بعضهم ببعض أن أخلصوا لا ينفعكم إلا الإخلاص، ثم إذا خرجوا إلى البر رجعوا إلى الشرك. فهذا السياق الكريم في سورة الإسراء في إقامة الحجة عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإخلاص لله سبحانه واتخذتم الأنداد مع الله أعرضتم وكان الإنسان كفورا. انظر إقامة الحجة على هؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: تأملوا وأنتم في البر وقد نجوتم من الهلاك ونجاكم الله إلى البر سالمين، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، عدتم إلى الشرك، هل أمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هذه واحدة. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، هذه ثانية. الثالثة: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، فيه ما هو البحر، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني لحاجة من الحاجات لغرض من الأغراض، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فأنتم لا غنى لكم عن ربكم طرفة عين ولا لحظة واحدة، في البر أو في البحر، في الليل أو في النهار، في السفر أو في الحضر، لا غنى لكم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، لأن الأمر أمره والملك ملكه وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله.
قل أرأيتكم أي أخبروني. نعم.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
يعني هاتان حالتان توضح لهم فساد ما هم عليه. أن الأولى إن أتاكم عذاب الله، يعني حل العذاب وعاينتم العذاب، أو أتتكم الساعة يعني جاء الموت وعاينتم الموت. نعم.
وغير ذلك من الآيات. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث حسين رضي الله تعالى عنه المتقدم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركي قريش.
نعم، حديث حسين وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيراً.